عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما فقال: يا غلام، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي روايه غير الترمذي: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، واعلم ان ما اخطات لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسر. عن ابي العباس عبد الله بن عباس. وفيه ان السلف كانوا يتكنون باسماء ابائهم، بعضهم يتكنى باسم ابيه كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كنت خلف النبي يعني راكب، وناخذ منه الارداف على الدابه، يعني اكثر يركب اكثر من شخص على الدابه اذا كانت مطيعه. اما ركوب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه فهذا كثير، والف فيه مؤلف يذكر عن ابن منده له كتاب حول جمع فيه حديث الارداف. ومما مر بنا في ارداف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حينما أردف أسامة والفضل بن عباس، وأيضا أردف صفية رضي الله تعالى عنها. أيضا إرداف أكثر من شخص بوب البخاري رحمه تعالى في صحيحه الثلاثة على الدابة، وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: فتلقاه أغيلمة بني عبد المطلب فحمل أحدهم بين يديه والآخر خلفه. والظاهر أنهم كانوا صغارا، فلذلك الدابة الناقة كانت تطيق ركوب الثلاثة. فالأمر متعلق بالإطاقة، متى ما كانت الدابة، متى ما كان الحيوان مطيق يركب واحد فأكثر، وإن كانت لا تطيق فربما يحرم أن يركبها واحد إذا كان يضرها ركوبه. ونأخذ منه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يردف خلفه. انظروا بعض عظماء الدنيا تجده إذا جلس عن يمينه كرسي فاضي وعن يساره كرسي فاضي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم يلتصق به أحد يجعله خلفه، وأحيانا يجعله خلفه والآخر بين يديه. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. كلمة غلام الضمة ضمت بنا، هذا منادى مبني لأنه نكرة مقصودة. إني أعلمك كلمات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلمك كلمات، ما علمه مباشرة لأجل شيء، لأجل أن يستعد ويصغي سمعه وانتباهه لما سيلقى عليه. هذه فائدة للمعلمين، قبل أن تعلم الناس خصوصا المسائل المهمة اجعلهم يستحضرون ما تقول، قبل أن تلقي مسألتك، قبل أن تبدأ بالتعليم أثر انتباههم حتى إذا ألقيت ما تريد أن تقوله في الأمور المهمة وهم قد أحضروا أذهانهم واستوعبوا ما تقول. إني أعلمك كلمات، وفيه تخصيص بعض الأتباع بالعلم دون بعض، كما قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وفيه أن العبرة بعموم اللفظ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابن عباس، والحكم هل يتعلق بابن عباس أو الحكم عام للأمة كلها؟ الحكم عام للأمة كلها. وفيه أن الصغير يتحمل العلم وإذا كلف يبلغ، لأن كان ابن عباس رضي الله تعالى قد راق الحلم، يعني قارب الحلم، فكان رضي الله تعالى عنه صغير. وحينما قال يا غلام، الغلام يطلق على الحر وغالبا دون البلوغ، وربما أطلق على الحر بعد البلوغ، وربما أطلق أيضا على الرقيق. قد أعلمك كلمات، حينما قال كلمات فيه الإيجاز في التعليم وعدم الإطالة، لأن الإطالة ينسي آخرها أولها. احفظ الله يحفظ، احفظ الله، احفظ الله أي احفظ حدود الله عز وجل، وذلك يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا أمر عام في كل الأوامر والنواهي، منها كقوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: واحفظوا أيمانكم من خشى الرحمن بالغيب. احفظ الله يحفظ، احفظ هذا فعل أمر جواب الطلب يحفظ، وهذه قاعدة عامة في الشريعة: الجزاء من جنس العمل في الفعل وفي الترك، فمن حفظ الله عز وجل حفظه. في باب السيئات: من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. مثلا شخص استعجل الخمر في الدنيا فلم يحفظ الله فيعاقب يوم القيامة بحرمان من الخمر، وهكذا. يحفظ في أي شيء؟ يحفظ في كل شيء. احفظ الله يحفظ. إذا حفظت الله عز وجل في جارحة البصر حفظ لك البصر، إذا حفظت الله عز وجل في جارحة السمع حفظ الله لك جارحة السمع، حفظت الله في العقل حفظ الله عز وجل في عقلك، جوارحك، مالك، أولادك، بل إن الله عز وجل يحفظ ذرية الشخص بسبب حفظ الشخص حتى بعد موته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما بين أيديكم ولا تحزنوا على من تركتموهم من أولاد وغيرهم. احفظ الله يحفظك. إذن هذه وصية جامعة عامة، لو لم يكن لصاص إلا هذه الوصية لك: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك أي بين يديك، تجده أمامك، فإذا وجدته أمامك كان عونا لك. والمقصود تجده تجاهك أي المقصود به المعية الخاصة، وإلا ربنا عز وجل معية عامة للخلق كله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لكن المقصود به المعية الخاصة، تجده تجاهك أي تجده معك فتكون معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وحينما قد تجده تجاهك، هذه اللفظة وأمثالها قد يستدل بها الحلولية الذين يرون أن الله حال في كل شيء، يقال: ليس كمثله شيء، فتجده تجاهك وهو في علو عرشه تبارك وتعالى. وهذا في حق المخلوق ليس ممتنعا، فكيف بحق الخالق؟ أحيانا خصوصا هذا الشخص حينما يكون مثلا في طريق مسافر عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، حينما تكون الشمس بين يديك حين الطلوع والغروب كأنك أحيانا تصطدم بالشمس، أليس كذلك وأن تمشي في الطريق؟ ومع ذلك كيف العلو؟ فإذا كان هذا في حق المخلوق غير ممتنع، ففي حق الخالق تبارك من باب أولى. نقول تجده تجاهك أمامك، وهذا لا يخالف علو الله عز وجل، فهو مع عبده وإن كان في علوه تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله واسأل الله من فضله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. من وقر الإيمان في قلبه حقيقة ما التفت إلى البشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه توفيض الأمر لله عز وجل وعدم سؤال الناس، لو لم يكن في سؤال الناس إلا حصول المنة لكفى. حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: كنا 9 أو 8 أو 7 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بايعوني. قالوا: كنا حديث عهد ببيع، كنا قد بايعناك يا رسول الله. قال: بايعوني. قال: كنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال في الثالثة: بايعوني. قال: فبسطنا أيدينا فقلنا: على ما نبيعك يا رسول الله؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة، وتطيعوا. قال: وأسر كلمة خفية، قال: ولا تسأل الناس شيئا. يقول عوف: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحد فما يسأل أحدا أن يناوله. إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبايع أصحابه رضي الله تعالى عنهم على أن الواحد لا يسأل الناس شيئا مطلقا. ولا شك أن تنزيل الحوائج بالخالق تبارك وتعالى وعدم الالتفات للمخلوقين هذا دليل على قوة الإيمان وعلى صحة الإيمان. فكلما حسن الإيمان وازداد الإيمان فوض العبد أمره إلى الله عز وجل وسأل ربه من فضله ولم يلتفت إلى المخلوقين. وإذا سألت فاسأل الله. هناك أمران: الشخص يستحب له ألا يسأل الناس وألا يطلب الناس، هذا الأصل. أما ما يتعلق بكون الشخص يعين الناس هذا مستحب، إذن أنت لا تسأل، لكن يستحب لك أن تكون في عون إخوانك المسلمين. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وفيه قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فيه استحباب أن الشخص يعين الناس ويساعد الناس، هذا من المعروف من دين الإسلام بضرورة. إذن نفرق بين كونك تطلب، هذا الذي يستحب عدم الطلب، بين كون الشخص يبذل للناس أو لو بذل له أحد شيء وساعده يقبل، هذه مسألة ثانية. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة هي تفويض الأمر والتوكل على الله عز وجل. كما قلت قبل قليل، يجوز للشخص أن يستعين بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه المخلوق، كان يعينه مثلا على إيصاله إلى مكان أو على حمل متاع أو غير ذلك. وكون الشخص لا يطلب من الناس الإعانة هذا مستحب، وكون الشخص يقبل الإعانة أو هو يبذل الإعانة للناس أيضا هذا مستحب. إذا استعنت فاستعن بالله. من الأمور التي نقصر فيها في حوائجنا الدنيوية، تجد الواحد منا إذا كان له حاجة عند مخلوق مباشرة انقدح في ذهنه من يعرف هذا الشخص، من يعرف مسؤولة الدائرة الفلانية. ولا شك أن هذا من ضعف الإيمان عندنا. لو الواحد منا توكل على الله وجل حقيقة التوكل ما احتاج إلى المخلوقين. من الأشياء التي لا نلتفت لها في باب الاستعانة هو الصلاة. ربنا عز وجل يخاطبنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. صح النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار تلك آخر. هل واحد منا إذا كان عنده أعمال كثيرة في يوم من الأيام أول ما يستيقظ تطلع الشمس يصلي أربع ركعات بنية الإعانة تسير، قد يقصر نحن في هذا؟ إذا من أعظم ما يستعان به على أمور الدنيا العبادات، ومن أعظم العبادات الصلاة. إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعك بشيء لينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة في هذا الحديث المقصود به الخلق كلهم، فالأمة في كتاب ربنا لها عدة معاني، لكن فيما يتعلق بالآدميين تأتي الأمة أحيانا ويقصد بها الآدميين كلهم. كان الناس أمة واحدة، إذن كل الناس كانوا أمة واحدة، إذن نقصد بالأمة الخلق. وأحيانا يقصد بالأمة أي الأمة المسلمة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فجعلناكم أمة وسطا. جعلناكم أمة وسطا، أي هذه الأمة المسلمة. وأحيانا يقصد بالأمة بعض المسلمين، يعني طائفة من الأمة المسلمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. المقصود به مجموعة طائفة من المسلمين. لو اجتمعوا في جواز كلمات لو ينهى عنها متى؟ إذا كانت في باب التحسر، كما سأشير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا الأصل الجواز، لكن إذا كانت في باب التحسر أو الاعتراض على الشرع أو القدر التي ينهى عنها، أما في الأصل هي على جواز كما في هذا الحديث. لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، النفع هو تحصيل الخير، وكلمة شيء نكرة فتعم كل شيء لم ينفعوك، أي لم يستطيعوا نفعك إذا لم يكتب الله عز وجل لك النفع، إلا بشيء، إلا باستثناء هنا، قد كتبه الله لك لن ينفعك أحد من الخلق إلا بأمر قد كتب لك. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فوض أمرك إلى الخالق تبارك وتعالى على قدر وسعك، لا تسأل الناس شيئا. لو لم يكن في سؤال الناس إلا أن الشخص مهما يكون من الفضل حينما يسأل الناس يسقط من عيونهم، لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وفيه إثبات الكتابة. ومر بنا أن الكتابة أنواع، مر بنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى في الكتابة الخاصة العمرية، ثم يؤمر بكتب ثلاث، برزقه وأجله وشقي أم سعيد، وعندها الكتابة العامة كما في حديث عبادة عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم. أيضا حديث عبد الله بن عمر في مسلم، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. إذن هذه أشياء مكتوبة لا تمحى إلا كما مر بنا، وهي ما كتب في الصحف التي مع الملائكة، أما ما كان في أم الكتاب هذا لا يحصل له تعديل، أما في الصحف التي في أيدي الملائكة فالله والله أعلم أن يحصل فيها محو، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فأم الكتاب لا محو فيها، أما ما في أيدي الملائكة والله أعلم يحصل فيها محو. قد كتبه الله لك، الشخص إذا علم نفسه أنه لا يسأل الناس مهما كانوا، مهما كان لهم سلطة وأمر، لا تشوف في الأمر على ما عودت نفسك، إذا عودت نفسك تتشوف تطلب من الناس وهذا مسؤول وهذا كبير وهذا له أمر وهذا ناهي، تحب أنك تتعرف عليه، أو إذا تعرفت عليه تحاول أن تنزل حوائجك به، أصبح هذا ديدا لك وهذا، وإن كانت الأخرى فلا. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، النفي باب الخير، الضر في باب الشر، عن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن علام الوجل، علام الخوف، علام الواحد من يخاف من الدنيا، ما يصيبك من أمور هذه الدنيا مكتوب مقدر كما مر بنا. إذن لا تقلق على المستقبل لأن أمر مفروغ منه، والخلق لا يستطيعون أن ينالوا منك شيئا إلا وقد قدره الخالق. أيضا حينما تصيبك مصيبة من مصائب الدنيا لا تحزن ولا تقلق، لأن الأمر قد فرغ منه، فإذا كان فرغ منه على ما الواحد منا يحزن. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في صحيح مسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا بد من بذل الأسباب، وإن أصابك فلا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو ثبت عمل الشيطان، إذن لو في هذا الموطن هي من عمل الشيطان. إذن مهما يحصل لك لا تتحسر ولا تذم نفسك أو تذم غيرك أو تنقد غيرك تقول لو حصل كذا وكذا. فلذلك آدم عليه السلام حج موسى، والكلام الشاهد من ذلك أن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر بعد وقوعه، ما يتعلق بالاحتجاج بالقدر، قبل وقوعه لا يحتج بالقدر، بل يجب على الشخص أن يعمل، لكن فقط احرص على ما ينفعك. أما بعد وقوعه فيحتج الشخص بالقدر، فإذا حصل الأمر لك أن تحتج بالقدر، وليس معنى تحتج بالقدر تتنصى المسؤولية، لا، لن تتنصى المسؤولية، تتحمل ما حصل، لكن الشاهد أن الشخص لا يلام بعد حصول الفعل لأن الأمر فرغ منه وقدر. أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام أي التي جرى فيها كتابة المقادير كما ذكرت قبل قليل. وجفت الصحف، الكتابة بالحبر لا سيما في السابق، الورق أو الصحيفة تحتاج إلى وقت حتى ينشف الحبر حتى يجف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر فرغ منه، جفت الصحف فلا يمكن أن يتغير المقدور. قرأه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. مر بنا الكلام على معنى حديث حسن صحيح، ومتى إذا قال الترمذي حسن لوحده هذا يدل على ضعفه، وإذا قال حسن صحيح يدل على صحة الحديث. ولما قال صحة الحديث عند الترمذي رحمه الله تعالى. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تجاهك هي بمعنى أمامك، وكما قلت قبل قليل هو أمام عبده وأن كان على العرش استوى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف أي تعرف الله عز وجل في الرخاء، ومن ذلك في باب الدعاء وكثرة الدعاء وكثرة العبادة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حب أن يستجيب الله له في الشدائد والكربة فليكثر من الدعاء في الرخاء، لكن الترمذي أشار إلى بعض الحديث بقوله غريب، لكن المعنى صحيح. تعلمون قصة النفر الثلاثة الذي أواهم الغار، دعوا الله عز وجل وتوسلوا له بالأعمال الصالحة فرفع الله عز وجل ما نزل بهم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا كمعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو أن اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وناخذ من ذلك فائدة، وهي الأمر بالصبر على المقادير. والناس في باب المصائب الدنيوية هم أربعة أنواع. النوع الأول الساخط المتجزع، وهذا عاصر لله عز وجل، في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية، ولا يفعل ذلك إلا المتجزع الساخط، كل قول أو فعل يدل على السخط هذا معصية في باب المصائب. النوع الثاني الصابر، والصبر واجب لأن الله عز وجل أمر به، ومعنى الصبر أنه لا يصدر منك قول أو فعل يدل على التسخط، وإلا الصابر يتمنى أن المصيبة لم تقع، يتمنى أن هذه المصيبة لم تقع، لكنه صبر فلم يعص الله عز وجل بقول أو فعل. المرتبة الثالثة وهي أعلى منها، وهي مرتبة الرضا، وهذه أفضل. ومعنى الرضا هو استواء الأمرين، يستوي عنده الأمران، إذا أصابته مصيبة استوى الأمران، لا تميل نفسه إلى أنه يتمنى أن المصيبة هذه لم تصب، وأيضا ليس عنده فرح بهذه المصيبة فيستوي عنده الأمران، هذا هو الراضي. والرضا مستحب وليس واجبا، لأن الله عز وجل أثنى على أهل الرضا ولم يأمر بالرضا. المرتبة الرابعة، وهذه خلص الناس ليست لبطلين حالنا، وهي مرتبة الشكر. معنى الشكر أنك تشكر الله على هذه المصائب بعد حصولها، لا لأجل ذات المصيبة، إنما هو لأجل ما تؤول لهذه المصيبة من رفعة في الدرجات وتكبير في الخطيئات. عند ابن ماجه بإسناد الحسن من حديث أبي سعيد حينما وضع أبو سعيد يده عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاط أنك توعك يا رسول الله، قال نعم كما يوعك رجلان. حينما سأله أي الناس أشهد، قال الأنبياء ثم الصالحون، قال وإن أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا الأباء يحويها، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. كما قلت لكم قبل قليل يفرح بعد حصول البلاء لأجل ما يترتب على هذا البلاء، وإلا تمني البلاء لا يمر به الشخص، إنما يفرح به بعد وقوعه. هذه من أعظم المراتب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل هذه المرتبة بفضله ومنه، إنه جواد كريم. واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر في باب المصائب يكون في أول الأمر، وإلا المخلوق مهما تعظم المصيبة لا بد أن يسلك، لكن يتبين الصابر الصادق من غيره عند أول مصيبة. فلذلك في حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة المرأة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر تبكي، فلما قال اتق الله واصبر قالت إليك عني فإنك لم تصب من مصيبة. فلما أخبرت أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه معتذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصبلة الأولى. صحيح، الصبر الحقيقي عند أول مصيبة، هذا الصبر الحقيقي اللي يتابع عليه، وإلا فيما بعد يسلو الشخص كما تسلو البهائم. قال واعلم أن النصر مع الصبر. النصر إما يكون مع النفس، ولا شك أنك لن تنتصر على نفسك إلا مع الصبر، وهذا العدو الخاص سواء كان مع نفسك أو مع شيطانك، وكذلك مع الأعداء. فلا يمكن أن تنتصر الأمة إلا بالصبر. فكلمة النصر مع الصبر، النصر من شروط حصوله الصبر، أو تكون مع بمعنى بعد، أي أن النصر يكون بعد الصبر. فيمكن أن نجعل مع على ظاهرها أو أن نجعل مع بمعنى بعد. وأن الفرج مع الكرب، إذا استحكمت الكروب واشتدت هذا دليل على قرب الفرج، كحال أمتنا الآن اشتدت عليها الكروب وتسلط عليها الأعداء من اليهود والنصارى والمبتدعة من رافضة وغيرهم، لكن هذا بإذن الله عز وجل مؤذن بالفرج ورفع الذل والهوان عن هذه الأمة. إذا لا نقلق حينما تشتد الخطوب وتدلهم، ينبغي لنا في مثل هذه الحال أن نتفاءل، وهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو حال الكمل. تعلمون قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وكيف تساقط من تساقط حتى ما بقي معه إلا الخلاصة، ثم قالوا حينما تبعهم فرعون قال إنا لمدركون، وليس هناك مجال للنصر المادي، عدو جيش جرار خلفهم وبحر أمامهم، فأين المقر؟ لكن يأتي الإيمان والصدق مع الله عز وجل والتوكل، كلا إن معي ربي سيهدي. ما هناك فرج نصر ظاهر، لكن هناك إيمان والتصديق بموعود الله عز وجل، فهنا أتى النصر. ولا من يتخيل النصر في هذا الموطن؟ قلت لكم كمل أتباع موسى عليه السلام، كما تعلمون ما بقي معه إلا الكمل، ومع ذلك أنت تعيدنا النصر، ما نرى لا النصر نرى الهلاك، ومع ذلك بقي موسى على يقينه وعلى إيمانه فأتاه النصر. وإن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فتح همزة أن لأن معطوفة على ما قبلها، واعلم أنه مدخلت عليها سدت مسدي مفعولي علما، أليس الآية إن مع العسر يسرا؟ بلى، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح أن هنا لأجل أن توافق كلام العرب. ففي باب الاقتباس الأخذ من القرآن، هذا يسمى اقتباس، ففي باب الاقتباس يجوز للشخص أن يتصرف في الآية إذا كان يقصد الاقتباس. وأن مع العسر يسرى، بعد العسر سيكون يسر، وهذا يدعو إلى التفاؤل، وهذا نشاهد كروب ومحال وشدائد سواء كانت خاصة بالشخص أو بعائلة أو ببلد أو بأمة، تتبدل هذه الأحوال. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. هذا الحديث من أعظم الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس وابن الرجل رحمه الله تعالى، له رسالة مستقلة شرح فيها هذا الحديث، والرسالة موجودة. عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. عن أبي مسعود مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتكنون، فلا يعلم عنهم ألفاظ التعظيم والتبجيل. عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، البدري نسبة إلى بلد بدر قريب من المدينة، وإلا هو كما هو مشهور لم يشهد بدرا رضي الله تعالى عنه، إنما هي نسبة إلى المدينة، مدينة بدر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس، أصل الكلام إن من ما أدرك الناس، فأدغمنا النون الساكنة بالميم. إن مما أدرك الناس، مما أي من الذي أدرك الناس، اللي يظهر عن كلمة الناس هذه عامة حتى في عهد النبوة والله أعلم. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، من كلام النبوة الأولى أي مما أتى عن الأنبياء السابقين، وفيه أن بعض شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تبقى، وهذا غالبا فيما يتعلق في باب الخير عموما، باب حسن الخلق، باب مراقبة الخالق، باب الإحسان للمخلوقين، باب عدم الظلم، غالبا مثل هذه الأشياء شرعت في الشرائع كلها وبقيت. إذا لم تستحي، كلمة إذا شرطية غير جازمة، لم تستحي، لماذا حذفنا الياء في تستحي؟ مجزومة، وعلامة جزمها حذف حرف العطف، أصلها تستحي بالياء، فلما دخلت عليها لم تزمتها، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عندنا حياة، الحياة خلق حسن، مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: والحياء شعبة من الإيمان. أيضا في الصحيح من حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه: الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية: الحياء خير كله. فقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فيه مشروعية الحياء، لكن المقصود بالحياء الحياء الشرعي، هذا الذي يمدح. أحيانا هناك ضعف وخور، وربما البعض سماه حياء، نقول ليس هذا حياء. الشخص يترك الواجب كالأمر المعروف يقول استحيت، أو يترك بعض الأمور التعبدية يقول استحي، هذا ليس حياء، هذا من باب الخور. إنما نقصد به الحياء الذي يحمل على فعل المأمور وترك المنهي، هذا هو الحياء الشرعي. أما ما يؤدي إلى ترك الواجبات والتفريط في المأمورات والوقوع في المنهيات، هذا ليس من باب الحياة، إنما هم باب العجز والخور. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلمة فاصنع هذا فعل أمر، ما شئت، ما أي الذي، الذي شئت، وفيه إثبات المشيئة للآدميين، لكن هذه المشيئة مخلوقة تابعة لمشيئة الخالق تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله. معنى الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما أن نقول الشيء الذي لا تستحي منه فافعله، إذا كان هذا الفعل لا يستحي منه شرعا فافعل، فاصنع ما شئت، تكون على ظاهر أمر. وقد يكون هذا من باب الخبر، بمعنى أن الشخص الذي لا يستحي يصنع ما شاء، وحين قال فاصنع ما شئت يكون من باب التهديد، ظاهره الأمر، هذا أمر يكون إنشاء وليس من باب الخبر، الأمر يكون من باب الإنشاء وليس من باب الخبر. إذن على كل حال معنى الحديث إن قلنا أنه هذا يعني يقصد به الأمر، هنا يقصد به الخبر، يكون معنى الحديث الشخص الذي لا يستحي من الله، من الله يفعل كل شيء سواء كان حلالا أو حراما، يكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل سيأتي هذا الكاذب يتبوأ؟ لا، فيكون من باب الخبر، هذا أمر لكن يقصد به الخبر أنه سوف يتبوأ مقعده من النار، فيكون بهذا المعنى. إذا الحديث يحتمل أحد أمرين، الأمر الأول إخبار الأمر الذي يستحيى منه يترك، الأمر الذي لا يستحيى منه يفعل، أو من باب الإخبار بأن الشخص إذا كان لا يستحي من الله عز وجل سوف يصنع يعمل كل شيء ويصنع كل شيء، فيكون فاصنع ما شئت من باب التهديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان البشير في رواية مسلم أشهد على هذا غيري، كما قال ربنا عز وجل في مواطن كثيرة في تهديد الكفار اعملوا ما شئت، رواه البخاري. عندنا ما يتعلق بالكلام ينقسم إلى قسمين، إنشاء وخبر. الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، هذا يسمى عند العرب إنشاء. تقول هل حضر زيد؟ هل يمكن في السؤال وليس بالجواب في السؤال هل هو يحتمل الصدق والكذب؟ هذا يسمى عند العرب إنشاء. عندنا الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، تقول حضر زيد، حضر زيد. لكن أحيانا العرب تأتي بالإنشاء وتقصد به الخبر عليكم السلام، أو العكس تأتي بالخبر وتقصد به الإنشاء، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر أليس كذلك؟ وهذا الخبر يقصد به الإنشاء، يعني يقصد به الأمر، يعني ليه تتربص، وحين كل العكس يأتي إنشاء يقصد به الأمر، مثلا تقول فاصنع ما شئت، هذا أمر، هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمل الصدق والكذب، لأن تقول اصنع ما شئت، لكن يقصد به الخبر أنك سوف تصنع ما شئت. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمره، وقيل أبي عمره فيه التكنية باسم الأنثى واسم البنت. من هو أبو عمرو؟ أبو عمرو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، من ثقيل من الطائف، تولى إمرة الطائف في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، قل لي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة، قل لي في الإسلام. وحينما قال قل لي في الإسلام نأخذ من ذلك فائدة، حينما قال لنفس قل أن الشخص إذا أراد أن يتعلم أو أراد أن يستفتي أو أراد طلب الوصية يأتي لأفضل الموجودين، خذ العلم من أفضل الناس، خذ الاستشارة من أعقل الناس، وهكذا. وهذا داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر في كل باب بحسبه. قل لي في الإسلام، حينما قال قل لي في الإسلام أي في وصية جامعة تعم شرائع الإسلام، قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. إذن هو طلب وصية جامعة يتمسك بها ولا يحتاج أن يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، فيها الأمر بالإيمان، وتلفظ المسلم بالإيمان أمر ميسور، لكن اعتقاد لا بد من عمل، وإلا مجرد الاعتقاد لا ينفع صاحبه. وحينما قال قل يؤخذ منه أنه لا بد من التلفظ بالإيمان، لا بد من التلفظ بالشهادة، لا يكتفي الشخص بمجرد الاعتقاد، فلا بد من كلام. قل آمنت بالله، مر بنا الإيمان بالله عز وجل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قل آمنت بالله، ثم كلمة ثم هنا ليس المقصد أن تفيد الترتيب مع التراخي، لا، من باب ترتيب العطف فقط. ثم استقم، استقم عليه شيء، على طاعة الله عز وجل. والاستقامة عرفها ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله هي سلوك الصراط المستقيم من غير تعريج يمنة ويسرى، ويكون ذلك بفعل الأوامر كلها الظاهر والباطنة وترك المنهيات كلها. هذه هي الاستقامة، إذا فعل الأوامر الظاهر والباطنة وترك المنهيات، هذه هي الاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أخذ هذه الوصية من قول ربنا تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله هذه آمنت بالله، ثم استقاموا ثم استقموا. لو قيل فلان مستقيم أو قيل فلانة مستقيمة، يتبادر إلى الذهن الأشياء الظاهرة، إذا كان رجلا يتبادر للذهن لحية معفاة وثياب فوق أكعبين وأداء الواجبات أمام الناس وترك المحرمات أمام الناس، هذه الاستقامة عند إذا قيل فلان مستقيم. وكذلك لو قيل فلان مستقيمة، امرأة متحجبة لا يظهر منها منكر أمام الناس، تؤدي الواجبات، لها إسهام في الخير، هذه هي الاستقامة عند الناس، لا شك أن هذه الاستقامة، لكن هذه الاستقامة هي فرع وليست أصلا. فالاستقامة الحقيقية هي استقامة القلب. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن أصل الاستقامة في القلب كما مرينا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فأصل الاستقامة هي في القلب، وما يخرج من الأعمال هذه علامات على الاستقامة. استقامة الظاهر هي فرع عن استقامة الباطن، فكما يجب أن الظاهر يستقيم كذلك لابد أن يستقيم الباطن، وهو العمد وهو الأصل في الاستقامة. قال حتى يستقيم قلبه، مر بنا كلام على ما يتعلق بالقلب، سواء يستقيم فيما يتعلق بالخالق تبارك وتعالى في إخلاص العبادة والمحبة والمتابعة، أو ما يتعلق بالمسلمين من محبة الخير لهم وكراهة الشر لهم، وأيضا استقامة القلب من الحقد والغل والكبر إلى غيره من هذه الأشياء. هذا نوع من أنواع استقامة القلب، لا يستقيم إيمانه حتى يستقيم قلبه، وكيف نعرف أن القلب مستقيم؟ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن السرطان الذي يقع فيه أعراض المسلمين يقدح فيهم يغتابهم، هل هو مستقيم؟ ليس مستقيما، وإن كانت لحيته إلى سرعته وإن كان ثوبه إلى أنصاف السقيم، هذا ليس مستقيم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى أمرين: يستقيم الباطن، نقوم بإصلاح الباطن، وأيضا يستقيم الظاهر. ليس معنى هذا أن نفرط في استقامة الظاهر، لا، لكن من الخطأ أن نهتم كثيرا في استقامة الظاهر ونفرط في استقامة الباطن. دائما نتعاهد قلوبنا فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، وفيما بيننا وبين إخواننا المسلمين. فهذا الجانب لا بد أن ننتبه له، القلب بحاجة إلى اهتمام دائم. لو الواحد أصبح ضربات القلب وحصل عنده خفقانة مباشرة الإسعاف يتأكد صحة القلب، كذلك الصحة المعنوية أهم من الصحة الحسية. ولو لم يأتي في الاستقامة إلا قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حال النزل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن لو لم يكن في الاستقامة إلا هذا لكفى. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. قيل إن الذي تسبب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم هي: فاستقم كما أمرت. هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به.